بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
هذه الآيتان الكريمتان من سورة الكهف جاءتا في أمر الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن، وأن تلاوة القرآن قربة إلى الله تعالى. فاتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، اتل اقرأ ما أوحي إليك من القرآن باستمرار، ولا تتوقف عن ذلك أبدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، فكلمات الله جل وعلا حقا وصدقا وعدلا، لا مبدل لها ولا زائد فيها ولا ناقص، فهي كلام الله جل وعلا. مهما قرأته وتدبرته لا تمل من ذلك أبدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، ولن تجد من دونه ملتحدا. لن تجد شيئا يؤويك ولا يؤيدك ولا ينصرك غير آيات الله جل وعلا. والملتحد المميل، اللحد المائل عن جهة القبر، ولن تجد له ميلا ولن تجد طريقا يوصلك إلى الله غيره، ولن تجد من دونه ملتحدا، يعني مميلا يميلك عن الصراط المستقيم، لن تجد ذلك أبدا. فعليك أيها العبد بتلاوة كتاب الله جل وعلا كما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوته دائما وأبدا، ليلا ونهارا، سرا وجهارا، في الصلاة وخارج الصلاة. وقد وعد الله جل وعلا على تلاوة كتابه الثواب الجزيل، فقال جل وعلا: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن دائما وأبدا، ووعد على ذلك الثواب الجزيل. وقال: من قرأ آية من كتاب الله له بها عشر حسنات، الحرف عشر حسنات. قالوا: يا رسول الله، كيف تفصيل هذه الآيات؟ قال: ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. ألف لام ميم، كل حرف منها يعتبر بعشر حسنات، والحسنة بعشر أمثالها. ومن قرأ القرآن نال الثواب الجزيل. وكما قال بعض السلف: عليك بقراءة القرآن فإنه ذكر لك عند ربك، لن تجد أولى منه وأكثر منه ثوابا. تقرأ القرآن بأدب وطمأنينة واستفادة منه. اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ثم قال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم من غداة والعشي يريدون وجهه. لما جاءه بعض رؤساء العرب كعيينة بن حصن والأقرع بن حابس وغيره من صناديد الكفر والشرك سابقا، إلا أن الله هداهم للإسلام، وأزالوا من المؤلفة قلوبهم الذين يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو فيهم أن يتمكن الإيمان من قلوبهم عليه الصلاة والسلام. لا زالوا كذلك. فجاءه نفر منهم فقالوا: يا رسول الله، إنا نحب مجالستك والاستفادة منك، وتعلم أننا إذا آمنا بك لنا أتباع كثر يتبعونك ويؤمنون به، إلا أننا لا نستطيع الجلوس مع هؤلاء الفقراء بروائحهم، فهم يلبسون الصوف، والمدينة في وقت الحر حر شديد، ولا نستطيع الصبر عليهم، فاجعل لنا وقتا واجعل لهم وقتا آخر، واطردهم لا يجالسونك ونحن معك، فإذا ذهبنا فأت بهم إن شئت. فكر في ذلك صلى الله عليه وسلم، وقع في نفسه ما شاء الله أن يقع، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هؤلاء المهاجرين، هؤلاء المؤلفة قلوبهم، لا تطعهم فيما يريدون. واصبر نفسك مع الذي صبر، تحمل، اصبر على ما يقول هؤلاء وهؤلاء، ولا تطرد الذين يدعون ربهم من الغداة والعشي يريدون وجهه، لا تطردهم عن مجلسك، بل استمع لهم وكن معهم دائما وأبدا، واصبر عليهم فإن صبرك عليهم فيه ثواب جزيل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم من الغداة والعشي، بالغداة والعشي الصباح والمساء، يعني اصبر نفسك معهم في كل وقت، في الغداة والعشي عبارة عن جميع الوقت، اصبر نفسك معهم وتحملهم ولا تطردهم، ولا تستجب لهؤلاء الذين يريدون الجفوة والفراق بينك وبين الفقراء، فهؤلاء خير لك من أولئك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة في الصباح والعشي المساء، اصبر عليهم صباح مساء ليلا ونهارا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هؤلاء خير لك لأنهم يريدون وجه الله، وكل من أراد وجه الله جل وعلا فهو مأجور، والله جل وعلا يثيبه ويقبل منه، وروائح ثيابهم لا تضيرك. فقد جاء في الحديث أن رائحة الطعام فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، لأن الرائحة تتفاوت بحسب وجودها، فإذا وجدت من أثر الصيام كانت أطيب عند الله من أثر المسك، وإذا وجدت من أثر الدخان أو الخبائث كانت خبيثة. ولا تعد عيناكم عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع هؤلاء المؤلفة قلوبهم، لا تطعهم فيما يطلبون منك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، فحسابهم على الله وهم على حسب استقامتهم، وثوابهم على الله جل وعلا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، تريد هؤلاء المترفين، هؤلاء الذين يغتسلون ويغسلون أبدانهم وشيابهم صباحا ومساء، لا تطعهم، فالمسألة ليست بالرائحة ولا بالمظهر، وإنما هي بحسب وجودها. فالطائفة الرائحة إذا وجدت من أثر الطاعة فإنها محببة إلى الله جل وعلا. ولهذا قال العلماء ينبغي للمعتكف أن يخرج إلى صلاة العيد بثياب اعتكافه، لأن رائحتها من أثر الطاعة، والرائحة من أثر الطاعة طيبة وحسنة عند الله جل وعلا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لا تطع هؤلاء الذين يقولون اتركهم أو أبعدهم عن مجلسك، فعليك أن تواليهم وتأخذ بهم. فحمد الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني بمجالسة هؤلاء. فكان عليه الصلاة والسلام يحرص على الجلوس مع الفقراء والمساكين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه، ولا تطع المنافقين ولا الكافرين ولا مشركي قريش الذين قالوا: لا طاقة لنا ولا صبر لنا على المجالسة مع الفقراء المسلمين، كعمار بن ياسر وصهيب بن عمرو وغيره من فقراء المهاجرين والأنصار. اصبر عليهم وتحملهم، فجلوسك معهم خير لك في دينك ودنياك. واتبع هواه، أولئك الرجال اتبعوا أهواءهم واتبعوا زينة الحياة الدنيا يريدونها. وتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه، وكان أمره فرطا، أمره فارط، هلاك وخسارة وهكذا. وإنما عليك بالصبر والتحمل للفقراء والمساكين. وكان عليه الصلاة والسلام يجلس مع كبار الشيوخ، فيأتيه عبد الله بن مكتوم فيفرش له رداءه ويقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يحب الفقراء ويأوي إليهم ولا يتنافر عنهم ولا ينفر منهم، بل كان يميل إليهم ميلا عظيما.
يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس لا مبدل لكلماته، أي لا مغير لها ولا محرف ولا مزيل. وقوله ولن تجد من دونه ملتحدا، قال مجاهد ملتحدا ملجأ. وعن قتادة وليا ولا مولى، قال ابن جرير يقول إن أنت يا محمد لم تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك فإنه لا ملجأ لك من الله، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي اجلس مع الذين يذكرون الله ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشيا من عباد الله سواء كانوا فقراء أو أغنياء. يقال إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم وحده ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود، وليفرد أولئك بمجلس على حدة، فنهاه الله عن ذلك فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية، وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية. عن سعد بن أبي وقاص قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت اسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال الطبراني عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بعض أبياته واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية، فخرج يلتمسهم فوجد قوما يذكرون الله تعالى منهم ثائر الرأس وجاف الجلد وذو الثوب الواحد، فلما رآهم جلس معهم وقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم. وقوله: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، قال ابن عباس: ولا تجاوزهم إلى غيرهم، يعني تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا. وكان أمره فرطا، أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع. ولا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته، ولا تغبطه بما هو فيه، كما قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.
في هذه الآيات الكريمة حث على مجالسة المخلصين لله، سواء كانوا فقراء أو أغنياء، وسواء كان عندهم لباس زينة أو لم يكن لهم لباس زينة. وعلى أي حال فعلى المرء أن يحرص على مجالسة الفقراء، لأنه كلما كان أفقر فإنه أغلب ما يكون أتقى لله تبارك وتعالى. فاحرص على التقي النقي البعيد عن الرياء والسمعة، المخلص العمل لله تبارك وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام جاء إلى هؤلاء فوجد واحدا منهم يقرأ القرآن الكهف أو سورة الحجرات أو أي آيات من القرآن، فسكت القارئ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ، فقد أمرت بالجلوس مع من يقرأ الكتاب العزيز، وجلستي معكم خير لي من أي عمل أعمله. عليه الصلاة والسلام ورغب في مجالسة الفقراء والمساكين، ورغب في جلستهم وضياع الوقت في مجالستهم ليس بضياع، بل الضياع في مجالسة الأغنياء والعظماء. وأمر صلى الله عليه وسلم بمجالسة الفقراء، وقال: إن المرء إذا جلس يذكر الله بعد صلاة الغداة إلى طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من أعتق ثمان رقاب، وقال في رواية: أربع رقاب. الجلوس بعد صلاة الفجر يذكر الله جل وعلا هذا خير عظيم للمسلم. وجاء في حديث آخر أنهما تعدلان الحج والعمرة أن تجلس نصف ساعة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، يكون هذا خير لك من أن تعتق أربع رقاب، وفي رواية ثمان رقاب، وفي حديث آخر: أفضل لك من حج وعمرة أو تعادل حجا وعمرة. فحري بالعبد أن يحرص على المجالسة وعلى الجلوس لقراءة القرآن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل تغسيل الموتى يميت القلب؟
لا يا أخي، بل تغسيل الموتى قربة لله جل وعلا، وما كان قربة لله جل وعلا فإنه لا يميت القلب بل يحيي القلب.
يقول السائل: هل يجوز أن أعمل عمرة لأم أولادي حيث أنها طلقت من سنين ثم تزوجت من رجل آخر ثم توفيت، فهل يجوز لي أن أعمل عمرة لها؟
نعم يا أخي، يجوز أن تعمل العمرة لكل مسلم ومسلمة، سواء كان بينك وبينها صلة أو بينك وبينها صلة انقطعت أو استمرت، فيجوز العمرة لكل مسلم خاصة المتوفى، والحي يجوز أن تعمل له عمرة إذا كان لا يستطيع أن يأتي بها بنفسه.
يقول السائل: الأنفال خمسها لله، بالنسبة للأربع أخماس الأخرى هل عليها زكاة؟
أربعة الأخماس ليس عليها زكاة حتى تملك، إذا ملكها واحد بعد حول من تملكه إياها يجوز له عليها زكاة، فالزكاة لا تجب فيما كان عاما ملكه ليس لأحد، كالوقف والتبرع ومجموع الصدقات ليس فيها زكاة، فإذا ملكها واحد واستمرت في ملكه سنة فيجب عليه أن يزكيها، أما إذا أنفقها بعد استلامها فلا زكاة فيها، كان يستلم الآخر حقه من التبرع أو من الجهاد أو من المال فينفقه على نفسه فلا زكاة فيه، أما إذا استلمه وادخره لنفسه وحفظه وحال عليه الحول فيجب عليه أن يزكيه.
يقول السائل: هل يجوز أن يتبرع النصراني للمسلم بالدم؟
نعم يا أخي، يجوز له، لأن هذا من الصدقة عليه، والصدقة تجوز من النصراني ومن المسلم للمسلم ومن اليهودي للنصراني وللمسلم، كل هذا جائز.
يقول السائل: عملت عمرة قبل أيام نيابة عن امرأة من جدة، ثم لبست ملابس الإحرام وتلفظت لبيك اللهم عمرة عن فلانة، ولكني لم أستحضر نية الدخول في النسك، فهل علي شيء أم أنه يجب إعادتها؟
عمرتك صحيحة ما دمت قلت لبيك عن فلانة وسميتها، أو قلت لبيك عن المرأة التي أخذت منها الدراهم، أو لبيك عن المرأة التي أمرني ولدها أن أعتمر لها وإن لم تعرفها، فيجوز لك ذلك كله وعملك صحيح. وإذا قلت لبيك بعد لبس لبس الإحرام فهذا استحضار قيمة استحضار النسك.
يقول السائل: ما حكم الصبغ بالسواد للرجال والنساء؟
الصبغ بالسواد لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم في حق والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، يعني شديدة البياض، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا البياض وجنبوه السواد، غيروه بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالزعفران أو بالورس أو بأي شكل من أشكال غير السواد، ليعرف أن هذا صبغ، والصبغ جائز بخلاف التمويه، فإذا صبغ بسوادك أصبح كأنه شاب.
يقول السائل: قال تعالى في درسنا اليوم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، ما معنى أزواجا؟
أزواجا رجالا ونساء.
يقول السائل: قوله نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بعض أبياته، ما المقصود بأبياته هنا؟
بيته صلى الله عليه وسلم بيوت نسائه، البيوت التي عمرها صلى الله عليه وسلم بعدما وصل إلى المدينة بعد هجرته إليها، عمر لكل زوجة بيتا فجلست فيه، فيأتاه الوحي وفي بعض هذه الأبيات.
يقول السائل: هل هناك عمرة بدعية، وكيف تكون العبادة المأمور بها بدعة؟
البدعة العمرة البدعية هي أن يقصد أن هذه العمرة في رجب أحب إلى الله من أي عمرة في أي شهر، فعمرة رجب لا قيمة لها ولا زيادة لها، فإذا اعتمر على أنه اعتمر في رجب يريد الفضل فتلك البدعة، وأما إذا اعتمر في رجب على أساس أن هذه العمرة طاعة لله جل وعلا ولم يقصد رجب ولا غيره فهي عمرة صحيحة.
يقول السائل: هل هذا القول صحيح، يقال طلب العلم أفضل من نوافل العبادات من الصلاة، ومن أين استنبطوا هذا القول؟
نوافل طلب العلم أفضل من نوافل العبادات، لأنه بطلب العلم يعرف المسلم كيف يعبد الله جل وعلا، ويعرف الحق ومن الباطل، ويعرف الصحيح من الغلط، ويعرف الثابت من المتزعزح، وهكذا. فلذا يعبد الله العالم على بصيرة إذا وفقه الله جل وعلا للعلم. فلذا قالوا طلب العلم أفضل، ثم إن طلب العلم يتعدى نفعه، طالب العلم ينتفع به أهله وجيرانه وأقاربه، وكلهم ينتفعون به إذا كان فيه خير. أما الصلاة فإذا صلى المرء لنفسه فلا ينتفع بالصلاة سواه.
يقول السائل: أعيش بكندا وأستطيع القيام بشعائر الدينية والحمد لله، لكني أخاف على أولادي من هذه البلاد، فهل يجوز لي البقاء هناك أم ماذا؟
أخفت على أولادك من هذه البلاد، فعليك أن تجتنبها وتبتعد عنها وتألف الأخيار وتسكن أولادك مع الأخيار، لأنك إذا مت فإنهم سيؤثرون على أولادك الأشرار كما تتأثر أنت من الأخيار، فيجب على المسلم أن يصطحب الأخيار ويجتنب الأشرار.
يقول السائل: هل للمكة أن يقصر الصلاة الرباعية في الحج أي في عرفة ومزدلفة ومنى؟
نعم له ذلك إذا أقام في هذه الأماكن فيقصرها كما يقصرها الوافد من بعيد.
يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر مع وجود فاصل بين القبر والمسجد خلف المصلى؟
المسجد إذا بني على القبر سواء كان القبر حوله أو في ناحية من نواحيه فلا يجوز الصلاة فيه، أما إذا أدخل المسجد أدخل القبر في المسجد فتصح الصلاة في المسجد القديم ويجب إبعاد القبر عنه بنبشه وإخراجه، فالحقية للسابق منهما إذا كان السابق هو القبر فالصلاة صحيحة فيه، وإذا كان المسجد بني على القبر فلا تصح الصلاة فيه.
يقول السائل: ما هي الأسباب التي تعين العبد على فعل الخيرات حيث أني أنوي الخير ولا أفعله ولا حول ولا قوة إلا بالله؟
الأسباب التي تعين على فعل الخيرات هي الجلوس مع طلبة العلم والأخيار، ومن ذلك الترغيب والأخذ بالأحاديث الصحيحة في فضيلة الأعمال، وكذا تقديم الأعمال الصالحة على سواها، والبعد عن مجالسة الأشرار لأن الأشرار يثبطونه عن فعل الخير، وعلى المرء أن يحرص على فعل الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
يقول السائل: ما نصيحتكم وتوجيهكم لمن يدرس التوحيد وهو يقيم في بلد انتشر فيه الغلو في القبور والصالحين؟
عليه أن يدرس ويبلغ ما درس، على المسلم إذا درس التوحيد أن يبلغه ويبين ذلك للناس، ولا يتساهل ولا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالغرض من دراسة التوحيد هو معرفة الحق من الباطل والصواب من الخطأ حتى يأمر بالصواب ويجتنب الخطأ.
يقول السائل: قال تعالى: ولا تعد عيناك عنهم، ما معنى تعد في هذه الآية؟
تعد لا تتجاوز عيناك هؤلاء وتتركهم، لا تتركهم وتريد الحياة الدنيا، تريد الشرف وتريد الجاه بمجالسة الكبراء والعظماء، وإنما جالس الفقراء فهو خير لك.
يقول السائل: هل شراء الكتب والمطويات وإهداؤها لمن يستحقها من الأعمال التي تنفع العبد بعد موته وتكون صدقة جارية؟
نعم يا أخي، إذا حفظت هذه فإنها كتب، والكتب النافعة تنفع الإنسان سواء كان حيا أو ميتا، فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذه الكتب النافعة تعتبر من الكتب النافعة، وتعتبر من الوقف الحسن النافع للعبد بعد موته.
يقول السائل: إمام يؤمنا فيطيل التكبير تكبيرة الانتقال قبل أن يكمل
واضح سؤاله.
يقول السائل: هل يجوز أن أعمل عمرة لابني وهو لأبي وهو عائش؟
يجوز عمل العمرة لكل مسلم، لكن أنت أولى بنفسك بالعمرة، تعمل العمرة لنفسك ولا تكرر العمرة إذا جئت إلى مكة.
يقول السائل: شخص لبى بعمرة لما وصل جدة فقد بعضا من ذاكرته، فلما وصل مكة لبس ثيابه، وبعد رجوع الذاكرة أحرم وأتم عمرته.
عليه إذا ذكر ذلك أن يتم عمرته ولا بأس عليه، فقده الذاكرة لا يؤخر العمرة، وإنما عليه أن يتذكر أو يطلب ممن يساعده في ذلك ويبين له الصحيح من الخطأ.
يقول السائل: أنا رجل لم أنجب أولاد، فقالت أمي: اذبح ذبيحة لله، فهل يجب أن أذبح أم يكون على أم الذبيحة؟
إذا ذبحت الذبيحة تقربا إلى الله جل وعلا فلا بأس بذلك، أن تتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وتسأل الله الأولاد. وأما إذا ذبحت الذبيحة لغير اسم الله جل وعلا فتلك شرك أكبر لن تحصل من جرائها بأولاد.
يقول السائل: امرأة دفعت 2000 جنيه مصري قيمة كفارة عدم قص الشعر في العمرة، والمبلغ إن لم يكفي للهدي، فماذا تفعل؟
لا لم يكفي للهدي فعليها أن تبلغ الزائد إذا استطاعت، وإلا عليها الصيام.
يقول السائل: أريد التوبة، ولكن بعض الناس لهم حقوق علي ولم أقدر على سدادها، فما العمل مع العلم أني لم أذكر منها إلا القليل؟
أطلب المسامحة من إخوانك المسلمين، فحري أن يسامحوك ويتوبوا إلى الله جل وعلا. وأما إذا كان الناس يطالبونك بشيء فاطلب منهم الإمهال حتى ييسر الله لك سدادا فسدده.
يقول السائل: هناك معتمرين يحرمون بعدما ينزلون من مطار جدة، هل عمرتهم صحيحة؟ بعدما ينزلون في مطار جدة فهل عمرتهم صحيحة؟
إذا لم يعزم على العمرة إلا بعد نزوله في مطار جدة فعمرته صحيحة، وأما إذا كان عازم على العمرة قبل ذلك فيجب عليه أن ينوي قبل وصول جدة، فإن لم ينوي إلا في جدة فعمرته صحيحة وعليه هدي يجبر هذا النقص.
يقول السائل: هل يصح أن أحج لأمي لأنها لا تقدر على الحج من الناحية المالية وكثرة الأمراض فيها؟
نعم، يجوز أن تعتمر عنها وأن تحج عن أمك، إذا كانت موجودة فعليك أن تخبرها قبل أن تخرج للعمرة ولا للحج، وإذا كانت متوفاة فلك أن تعتمر عنها متى شئت.
يقول السائل: فقد حذاءه في المسجد النبوي فسأل الشيخ فأجابه خذ حذاء غيرك، هل هذا حلال أم حرام؟
لا، هذا ليس بحلال، لا يجوز له أن يأخذ حذاء غيره، فالسارق منك لا يجوز أن تسرق أنت من غيره، فعليك أن تتق الله وتبتعد عن هذا.
يقول السائل: أريد أن أعمل عمرة عن أمي وهي لا تستطيع الحركة، وعن أبي الميت، وهل علي الذهاب إلى مسجد التنعيم عائشة رضي الله عنها مع أنهما اعتمرا في شبابهما، أم يكفي الطواف 7 أشواط مرتين؟
إذا طبت عن أبيك فحسن، أو طبت عن أمك فحسن، فإنه ينالها طواف العمرة، طواف ينالها ثواب الطواف ولا يكون لها عمرة، وإذا اعتمرت فاعتمر من الميقات أحسن لك من تكرار العمرة من التنعيم.
يقول السائل: إمام يأمنا فإذا كبر تكبيرة الانتقال أطال الصوت بالتكبير فنسبقه، فماذا يلزمنا؟
ما يلزمك شيء، إذا كان إطالة الصوت فقل مثله.
يقول السائل: هل يجوز الدخول في الانتخابات التشريعية علما أن هذه الغرفة يسن فيها قوانين وضعية؟ هل يجوز الدخول في الانتخابات التشريعية علما أن هذه الغرفة يسن فيها قوانين وضعية؟
عدم الدخول أولى لك يا أخي، لا تدخل، لا ترشح إنسانا ليحكم بالطاغوت، لأن اللي يحكم بالقوانين الوضعية يحكم بالطاغوت، فأنت لا يجوز لك أن تدخل في هذا الأمر. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.